الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأولا نهنئ آباءنا وإخواننا وأبناءنا بقدوم هذا الشهر المبارك، شهر رمضان، الذي نسأل الله جل وعلا أن يجعله شهر خير وبركة وفتح ونصر للإسلام والمسلمين، ونسأله جل وعلا أن يمد في أعمارنا ويبلغنا إدراكه وإتمامه، ويوفقنا جل وعلا لصيام نهاره وقيام ليله وعمار أوقاته بطاعته، ويجعلنا جل وعلا وإياكم من عتاقائه من النار في هذا الشهر المبارك، اللهم آمين. ونستمر في رسالتنا المسمى ببواعث الخلاص من الذنوب، وهو فصل من كتاب عدة الصابرين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في ذكره لبواعث الخلاص من الذنوب الباعث التاسع عشر وهو ما قبل الأخير، قال: أن يعلم العبد أن الله سبحانه خلقه لبقاء لا فناء له، ولعز لا ذل معه، وأمن لا خوف فيه، وغناء لا فقر معه، ولذة لا ألم معها، وكمال لا نقص فيه، وامتحنه في هذه الدار بالبقاء الذي يسرع إليه الفناء، أي أن الإنسان يعيش في هذه الدنيا ويبقى ما كتب الله جل وعلا له البقاء فيها، ربما يعيش 40 سنة أو 60 أو 80 أو 100 أو 120، ثم بعد ذلك الفناء والزوال والانتهاء، مهما عاش في هذه الدنيا فلا بد أن يفنى، ولا بد أن يزول وأن تنتهي حياته في هذه الدار. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من يتجاوز ذلك. رواه أهل السنن من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، يعني غالب أعمار هذه الأمة ما بين 60 إلى 70، من عمر منهم يعمر في هذه السنين، والقليل من يتجاوز، يعني من يعمر أكثر من 70. أنت لو رأيت في كبار السن من بلغ 80 تجدهم قليل بالنسبة لعامة الأمة، هم قلة، والأكثر يموتون قبل ذلك. إذن الفناء في هذه الدار أمر لا بد منه، أمر لا بد منه، بخلاف الآخرة، فالآخرة يبقى فيها العبد بقاء لا فناء له، ما يفنى ولا يزول ولا ينتهي، بخلاف هذه الدار. قال: وامتحنه في هذه الدار بالبقاء الذي يسرع إليه الفناء، والعز الذي يقارنه الذل ويعقبه الذل. مهما عز الإنسان في هذه الدنيا برئاسة أو منصب أو مسؤولية أو مال أو غير ذلك، فلا بد أن يعقب هذا العز ذلا، فيزول وينتهي هذا العز ويعقبه الذل. قال: والأمن الذي معه الخوف وبعده الخوف، أي لا يأمن الإنسان في هذه الدار أمنا مستمرا وأمنا مطلقا، فقد يأمن في وقت ويخاف في وقت آخر، فهذا الأمن الذي يحصل له في هذه الدار هو مشوب بأنواع من المخاوف، بأنواع من المخاوف، إما أن يكون خوف من عدو أو خوف من جند من جنود الله من عواصف أو رياح أو زلازل أو فيضانات، أو كذلك خوف من أمور أخرى تحصل للإنسان في هذه الحياة. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. إذن لا يحصل للعبد في هذه الدار الأمن التام والأمن الكامل، بل لا بد أن يشوب هذا الأمن شيء من الخوف، بخلاف الأمن في الآخرة. إذا دخل العبد الجنة وفاز بنعيمها فإنه يأمن أمنا لا خوف فيه أبدا، لا يحصل له شيء من الخوف كما يحصل له في هذه الدار. قال: وكذلك الغناء واللذة والفرحة والسرور. والنعيم الذي هنا مشوب بضده، يتعقبه ضده، وهو سريع الزوال. يعني إذا حصل الإنسان غنى في هذه الدار، من الله جل وعلا عليه بمتاع الدنيا، عنده الأموال وعنده الدور وعنده المراكب وعنده الذهب والفضة، هذا الغنى هل غنى مستمر وغنى يسلم من الفقر؟ الجواب لا، بل هو سريع الزوال ويعقبه ضده من الفقر وقلة ذات اليد. فكم من غني افتقر، كم من غني افتقر بعد الغنى وبعد العز وبعد الشرف، أصبح فقيرا لا يملك شيئا. وهكذا أيضا هذه اللذة التي تحصل له والفرحة والسرور والنعيم بملاذ الدنيا كلها تعقبها ضدها، فالفرح يعقبه الحزن، واللذة تعقبها الحسرة، والنعيم تعقبها التعاسة. فهذه هي حال هذه الدار. قال: فغلط أكثر الخلق في هذا المقام، إذ طلبوا النعيم والبقاء والعزة والملك والجاه في غير محله ففاتهم في محله. طلب هذه الأمور من العز والملك والجاه والفرح والسرور والنعيم في غير محله، هم طلبوه في هذه الدار، وليست هذه الدار دار لبقاء هذه الأمور واستمرار الفرح والغنى والملك فيها، لأنها دار مشوبة بالأحزان والمخاوف وكذلك تقلب الأحوال وتغير الأزمان، بخلاف الآخرة. قال: ففاتهم في محله، يعني في الآخرة، هم آثروا الدنيا على الآخرة، أرادوا أن يتنعموا في هذه الدار وما علموا أن حقيقة النعيم الذي ينبغي أن يسعى له وأن يطلب هو في الدار الآخرة، فتعجلوا نعيم الدنيا على حساب نعيم الآخرة. قال: وأكثرهم لم يظفر بما طلبه من ذلك، أي لم يحصل له ما أراد، ففاته ماذا؟ نعيم الدنيا والآخرة. قال: والذي ظفر به إنما هو متاع قليل ثم يزول عنه. نعم، مهما ملك الإنسان من متاع الدنيا فهو قليل بالنسبة لنعيم الآخرة، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، متاع، ولو كان عندك من الدور والأموال والذهب والفضة ما تملك فهو متاع قليل بالنسبة لما في الآخرة. قال: ثم يزول عنه. والرسل إنما جاءوا بالدعوة إلى النعيم المقيم والملك الكبير، فمن أجابهم حصل له ألذ ما في الدنيا وأطيبه، فكان عيشه فيها أطيب من عيش الملوك فمن دونهم، أي من أجاب رسل الله بالإيمان والتصديق والاتباع فإنه يحصل له من اللذة في الدنيا والعيش الحياة الطيبة ما لا يجدها أهل الأموال والغنى. وتصديق ذلك في قوله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ونجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الله عز وجل أخبر في هذه الآية أن من عمل صالحا بهذا الشرط مع الإيمان، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، هذا الشرط ما هو الجواب وما هو الجزاء؟ فلنحيينه حياة طيبة، حياة طيبة، حياة سعيدة، حياة مليئة بطمأنينة القلب وراحة الصدر وانشراح الفؤاد. هذه هي حياة أهل الإيمان، أهل الطاعات، أهل الأعمال الصالحات، ولو فاتهم من الدنيا ما فاتهم فهم يجدون من لذة العبادة ولذة الطاعة ولذة الذكر ما لا يجده أهل الأموال. ولهذا قال إبراهيم بن أدهم رحمه الله وهكذا الحسن البصري قال: إن في لذة لو يعلم بها الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف. إن لفي نعمة أو في لذة لو يعلم بها الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف. إبراهيم بن أدهم كان من أبناء الملوك، من أبناء الملوك، ترك الملك وترك الدنيا وأقبل على العبادة والزهد، فوجد من اللذة ما لم يجدها في ماذا؟ في ملك الملوك وفي قصور أهل الأموال. فقال هذه العبارة العظيمة: إن في لذة لو يعلم بها الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف. هذه لذة الطاعة والعبادة. وهكذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. هذه جنة العبادة وجنة الطاعة ولذة ذكر الله سبحانه وتعالى. ويقول آخر من السلف: تمر علي ساعات أقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا النعيم إنهم لفي نعيم عظيم. إذا كان أهل الجنة ينعمون بمثل هذا النعيم ومثل هذه اللذة إنهم لفي نعيم عظيم. ولهذا كان شيخ الإسلام رحمه الله كما يقول ابن القيم عنه في كتابه الوابل الصيب كان يقول: ماذا يفعل أعدائي بي؟ ماذا يفعل أعداء بي؟ أنا سجني خلوة وإخراجي من بلدي سياحة وقتلي شهادة. يعني في سائر أحواله هو في لذة وفي راحة لما يجد من لذة الطاعة والعبادة. قال: فإن الزهد في الدنيا ملك حاضر، والشيطان يحسد المؤمن عليه أعظم حسد، فيحرص كل الحرص على ألا يصل إليه، فإن العبد إذا ملك شهوته وغضبه فانقاد معه لداعي الدين فهو الملك حقا، أي الذي يتغلب على شهوته ويتغلب على غضبه هذا هو الملك الذي يملك جوارحه ويملك أعضاءه يجعلها تنقاد لطاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. أما الذي تغلبه شهوته فهو ينقاد خلفها كالبهيمة التي تقاد بالحبل وتجر أينما شاء صاحبها أخذها ومال بها. هكذا بعض من تغلبهم شهواتهم عياذا بالله تجده خلف شهوته من معصية إلى معصية ومن ذنب إلى ذنب ومن سيئة إلى سيئة، هكذا ينقاد لشهوات نفسه عياذا بالله. هذا ذل وخذلان، ذل وخذلان. ولو كان عنده من ملك الدنيا ما عنده فهو ذليل حقير، ليس ماذا بملك حقيقي. قال: لأن صاحب هذا الملك حر، والملك المنقاد لشهوته وغضبه عبد شهوته وغضبه. الذي ينقاد لشهوته وغضبه هذا عبد، عبد لشهوته، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. هكذا سمى النبي عليه الصلاة والسلام الذي يعني يتبع الدينار والدرهم وينقاد له على حساب دينه أنه عبد، عبد للدينار والدرهم. وهكذا حال من يتبع شهوة نفسه فهو عبد لشهوته وغضبه عياذا بالله. قال: فهو مسخر مملوك في زي مالك. زيه ومظهره مظهر مالك، تجده ما شاء الله يلبس أحسن الثياب، ويركب أحسن المراكب، ويسكن أحسن المساكن في أبهة وفي طرف، لكن حقيقة أمره أنه مملوك وليس بمالك، مملوك لشهوته وعبد لشهوته. قال: وهو مسخر مملوك في زي مالك، يقوده زمام الشهوة والغضب كما يقاد البعير. البعير الذي يوضع عليه الزمام في أنفه ويقاد، أقاد يقوده صاحبه كيف شاء، وهكذا هو ينقاد لشهوته عياذا بالله. قال: فهو يقوده زمام الشهوة والغضب كما يقاد البعير. فالمغرور المخدوع يقع نظره على الملك الظاهر الذي صورته ملك وباطنه رق. صورته صورة ملك، لكن في الحقيقة هو رقيق وعبد مملوك. وعلى الشهوة التي أولها لذة وآخرها حسرة، مهما تلذذ في هذه الدنيا بشهواتها وملذاتها فإنها ستعقبها الحسرات العظيمة يوم القيامة. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. سمى الله عز وجل يوم القيامة بيوم الحسرة، لأن كثيرا من الخلق يتحسرون على ما فاتهم في هذه الدنيا من الإيمان والطاعة والعمل الصالح. قال: والبصير الموفق يغير نظره من الأوائل إلى الأواخر، ومن المبادئ إلى العواقب، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. قال المعلق وفقه الله: الأمر التاسع عشر: النعيم والعز الحقيقي في دار البقاء. إن الله عز وجل خلق للعباد بقاء لا فناء بعده، وعزا لا ذل فيه، وغنى لا فقر معه، وأمنا لا خوف بعده، وذلك في جنات النعيم. فمن أراد الملك الحقيقي الذي لا ذل بعده، والعز الذي لا ذل بعده، والغنى الذي لا فقر معه، والأمن الذي لا خوف معه، فعليه بطاعة الله، وعليه بلزوم الطاعات واجتناب المعاصي والمحرمات، فإنه سيفوز بهذا الملك الحقيقي في جنات النعيم. كما قال تعالى: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. الحزن أي الذي ليس بعده حزن. قال: إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. هذه الدار الآخرة، دار النعيم التي لا تعب فيها ولا مشقة ولا هموم ولا غموم ولا أحزان ولا أسقام ولا أمراض ولا مخاوف ولا شيء مما يشوب حياة الإنسان في هذه الدنيا. هذا هو النعيم الحقيقي، وهذا هو الملك الحقيقي الذي ينبغي أن يسعى إليه كل عاقل في هذه الدار. قال: ولكن الله عز وجل امتحنه في هذه الدار بمتع فانية ولذات منغصة وملك زائل، فإن هو صبر عنها واجتنب ما حرم الله عليه منها أعقبه الله بالنعيم الحقيقي واللذة الدائمة في الآخرة. كما قال تعالى: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. أي من صبر. الله عز وجل امتحن العبد في هذه الدنيا، الله خلقك في هذه الدار للابتلاء والامتحان، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وجعل لك عواقب وأمور تصدك عن هذا الخير، وتصدك عن طاعة الله، وتصدك عن الوصول إلى هذا الملك الحقيقي. هل أنت تصبر؟ هل تصبر لترك هذه الشوائب التي تعرض لك في طريقك وفي سيرك إلى الله سبحانه وتعالى؟ فإن أنت صبرت وتركت الشهوات وتركت ملذات هذه النفس ولزمت الطاعات، فزت بهذا النعيم وفزت بهذا الامتحان، وكانت العاقبة أن تفوز بنعيم لا يفنى ولا يزول ولا ينتهي، ألا وهو نعيم الجنة، جعلنا الله عز وجل وإياكم من أهلها. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها، أي خلودا أبديا، وسعادة لا يعقبها حزن ولا يعقبها زوال. قال: فالعبد المؤمن إذا استحضر في نفسه هذا النعيم المقيم، وعلم أن لذة المعصية الزائلة سبب لحرمانه من هذه المقامات العالية، جاهد نفسه على مقاومتها واجتنابها لينال الهناءة والسعادة الدائمة. فلا شك أن العاقل إذا علم ذلك فلا يرضى أن يبيع نعيم الآخرة بلذة في الدنيا زائلة، وأن يبيع الملك الحقيقي بملك ماذا؟ بملك يزول وينتهي في هذه الدار وفي هذه الحياة. فلا شك أنه يقدم ملك الآخرة على ملك الدنيا، ونعيم الآخرة على لذة الدنيا الفانية الزائلة. لكن هذا يحتاج إلى مجاهدة، أن يجاهد الإنسان نفسه ويصبر على طاعة الله وعلى ترك معصية الله جل وعلا، وخاصة في مثل هذه المواسم العظيمة المباركة كموسم شهر رمضان المبارك الذي فيه من الإعانة على طاعة الله وعلى ترك معصية الله ما ليس في غيره من الشهور، مما ينبغي للعبد أن يستغله، أن يستغله في اجتناب المعاصي والمحرمات والذنوب إن كان قد ألم بشيء منها، ويستعين بالله جل وعلا على اجتنابها وتركها والإقبال على طاعة الله سبحانه وتعالى. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لطاعته، وأن يعيننا سبحانه وتعالى على التخلص من الذنوب والمعاصي والتغلب على شهوات هذه النفس وملذاتها، إن ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.